أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهى الماتم قدس سره عن الكلام في ثمرة النزاع في الصحيح والأعم، وبين أن ثمرة هذا النزاع هي إمكانية التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي ما يشك في جزئيته أو شرطيته للمأمور به بناء على الأعم، وعدم إمكانية ذلك بناء على الصحيح، ذكر أنه ربما يقال بأن ثمرة هذه المسألة تظهر في النذر أيضا، والذين قالوا بظهور ثمرة هذه المسألة في النذر صوروا الثمرة بهذا النحو: أنه لو نذر المكلف أن يعطي زيدا درهما إذا صلى، ففي هذه الحالة إذا أعطى المكلف درهما لزيد مع علمه بفساد الصلاة التي صلاها، يكون قد بر نذره ووفى بنذره بناء على الأعم، لأنه بناء على الأعم بطلان الصلاة لا يضر بصدق اسم الصلاة عليها، فإن المأتي به وإن كان فاسدا يسمى صلاة. أما بناء على الصحيح فلا تبرأ ذمة زيد ذمة المكلف بإعطاء الدرهم لزيد إلا إذا أحرز صحة صلاة زيد، لأن ما أتى به زيد إذا كان فاسدا فإن اسم الصلاة لا يصدق عليه. الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه استشكل في هذه الثمرة وأورد عليها مفات إرادة الشيخ الأعظم أن النذور كما هو مشهور في الفقه أن النذور تابعة للقصد، للقصد، لقصد المكلف، وعليه فإن كان المكلف قد قصد أن يعطي الدرهم لمن صلى ولو صلاة فاسدة، فعند ذلك تبرأ ذمته بإعطاء الدرهم لزيد وإن كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح. وإن كان المكلف قصد إعطاء الدرهم لمن صلى صلاة صحيحة فإن ذمته لا تبرأ إلا بمن أعطى الدرهم لمن صلى صلاة صحيحة، فإن ذمته لا تبرأ إلا بمن بماذا؟ إلا إذا أعطى الدرهم لمن صلى صلاة صحيحة حتى لو كان لفظ الصلاة موضوعا للأعم. فإذا المسألة عند الشيخ الأعظم الأنصاري تابعة للقاصد، ولا تبتني على أن لفظ الصلاة موضوع للصحيح أو موضوع للأعم. غاية ما في الأمر إذا كان قصد المكلف أن يعطي الدرهم لمن صلى ولو صلاة فاسدة صحيح، تبرأ ذمته بإعطاء الدرهم لزيد وإن كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح. غاية الأمر يكون في عبارة النذر عندما قال لله علي أن أعطي درهما لمن صلى، يكون قد استعمل لفظ الصلاة في الأعم مجازا، لأن لفظ الصلاة موضوع للصحيح، وهو قصد من لفظ الصلاة عندما قال لله علي أن أعطي درهما لمن صلى قصد لمن صلى ولو فاسدا، يعني قصد الصلاة الأعم من الصحيح والفاسد، فيكون في عبارة نذره قد استعمل لفظ الصلاة الموضوع للصحيح مجازا في الأعم. وأما لو كان قصده أن يعطي الدرهم لخصوص من صلى صلاة صحيحة فقلنا لا تبرأ ذمته إلا بإعطاء الدرهم لمن صلى الصلاة الصحيحة وإن كان لفظ الصلاة موضوعا للأعم. ولكن في هذا المورد لا يكون استعماله للفظ الصلاة استعمالا مجازيا، لأن لفظ الصلاة إذا كان موضوعا للأعم وقصدنا منه الصحيح فاستعمال اللفظ الموضوع للكل في بعض مصادقه وأفراده ليس استعمالا مجازيا. فإذا المسألة عند الشيخ الأعظم ترتبط بالقصد ولا ترتبط بأن لفظ الصلاة موضوع للصحيح أو للأعم، لا ترتبط بذلك، وإنما ترتبط بقصد المكلف. هذا الاستشكال من قبل الشيخ الأعظم أجيب عنه بأن مفروض مسألتنا في الثمرة عندما نقول النذر ثمرة لمسألة الصحيح والأعم، نفترض أن المكلف عندما نذر نذر أن يعطي الدرهم لمن أتى بمسمى الصلاة ولمن حقق مسمى الصلاة، ولذلك تبتني المسألة على أن لفظ الصلاة هل هو موضوع للصحيح أو موضوع للأعم. يعني نفرض المكلف قال هكذا، قال لله علي أن أعطي درهما لمن أتى بمسمى الصلاة ولمن حقق مسمى هذا اللفظ، فهنا إن كان مسمى اللفظ هو الصحيح لا تبرأ ذمة المكلف إلا بإعطاء الدرهم لمن صلى صحيحا، وإن كان مسمى اللفظ هو الأعم تبرأ ذمته بإعطاء الدرهم لزيد وإن كان زيد قد صلى صلاة فاسدة. فما نفترضه عندما نقول أن النذر هو ثمرة لهذه المسألة، ما نفترضه هو أن المكلف نذر أن يعطي درهما لزيد إذا أتى زيد بمسمى الصلاة، وليس له قصد إلا هذا إعطاء الدرهم لمن أتى بمسمى الصلاة. فلا بد أن نعرف أن مسمى الصلاة هل هو الصحيح أم أنه الأعم، لأن براءة ذمة المكلف وعدم براءة ذمة المكلف تتوقف على ذلك. هذا فيما يرتبط بجواب الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري على هذه الثمرة. نطبق هذا القدر ثم نبين الإشكال الذي ذكره الماهم قدس سره وهو صاحب الكفاية على هذه الثمرة. قال وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا، يعني زيادة على ما ذكرناه من أن ثمرة البحث الصحيح ثمرة بحث الصحيح والأعم تظهر في ماذا؟ تظهر في إمكانية التمسك بالإطلاق وعدم إمكانية التمسك بالإطلاق اللفظي. زيادة على ذلك قيل بأن ثمرة هذا البحث تظهر في النادر. قلت وإن كان تظهر أي الثمرة فيما لو نذر المكلف لمن صلى، نذر المكلف لمن صلى ماذا نذر؟ إعطاء درهمين، فالمنذور هو إعطاء الدرهم لمن صلى. وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم، كيف تظهر الثمرة فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم؟ تظهر في البر، يكون قد بر نذره فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته، يعني يكون قد بر نذره فيما لو أعطاه أي أعطى الدرهم لمن صلى ولو علم المكلف بفساد صلاة هذا الذي صلى. ليش يكون قد بر نذره إذا أعطاه لمن صلى مع علمه بفساد صلاته؟ قال لإخلاله، يعني هذا الذي صلى صلاة فاسدة لإخلاله بما لا يعتبر في الإسم، أخل بما يعتبر في الصحة ولكنه لم يخل بما يعتبر في صدق اسم الصلاة، لذلك يصدق اسم الصلاة على ما أتى به وإن كان هذا الذي أتى به فاسدا. هذا كله على الأعم، هذا كله بناء على الأعم. وعدم البر على الصحيح، البر على الأعم، الوفاء بالنذر على الأعم فيما لو أعطى الدرهم لمن صلى فاسدا، لأنه وإن أكل بما يعتبر في الصحة إلا أنه لم يخل بما يعتبر في صدق الاسم. وعدم البر وعدم الوفاء بالنذر إذا أعطى الدرهم لمن صلى فاسدا بناء على الصحيح. لماذا؟ لأنه بناء على الصحيح، لفظ الصلاة واسم الصلاة قد وضع للصحيح، فكلما أكل بما هو معتبر في الصحة يكون قد أكل بما هو معتبر في صدق الاسم. ولذلك لا يبر نذره بإعطاء الدرهم لمن صلى فاسدا بناء على الصحيح. هذا يقبله صاحب الكفاية، وما أورد به الشيخ الأعظم على هذه الثمرة جوابه ما ذكرناه من أن المكلف نذر أن يعطي الدرهم. لماذا؟ لمن أتى بمسمى الصلاة وحقق مسمى الصلاة. ولكن إشكال الماتن هو أن هذا لا يصلح ثمرة للمسألة الأصولية، لذلك قال إلا أنه أي النذر ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، ليس بثمرة لمثل هذه المسألة. لاحظوا، مو لهذه المسألة، لمثل هذه المسألة، يعني ليس بثمرة لمسألة الصحيح والأعم ولا لغيرها من المسائل الأصولية. لماذا؟ لأنه يا أخوي من خلال ما تقدم معنا، بلي بلي ولكنه المراد من المسألة الأصولية مسألة الصحيح والأعم وما شكلها من المسائل الأصولية. لذلك قلنا مسألة الناذر وصحة الناذر وعدم صحة الناذر ليست بثمرة لمسألة الصحيح والأعام ولا لغيرها من المسائل الأصولية. إلا أنه أي الناذر ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، يعني لمثل مسألة الصحيح والأعام، يعني ليس النذر بثمرة لا لمسألة الصحيح والأعام ولا لغيرها من المسائل الأصولية. لماذا؟ لأن ثمرة المسألة الأصولية كما تقدم معنا في أوائل الكفاية أيها الأخوة، ثمرة المسألة الأصولية هي ما وقعت نتيجتها في طريق الصنباط. بمعنى أن المسألة الأصولية أيها الأخوة تكون نتيجتها من مبادئ القياس الذي ينتج الحكم الشرعي الكلي، هذا تقدم معنا في أوائل الكفاية. ومثلا مسألة مقدمة الواجب، مسألة مقدمة الواجب والملازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذه المسألة مسألة أصولية. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فإن هذه الملازمة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكل. نقول الصلاة واجبة، وكلما وجب الشيء وجبت مقدمته، فالوضوء الذي هو مقدمة للصلاة واجب. كذلك مسألة حجية خبر الثقة، هل خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ هذه المسألة نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. إذا توصلنا إلى حجية خبر الثقة نقول خبر الثقة حجة يثبت مضمونه، ووجوب صلاة الجمعة في زمن الغيب دل عليه خبر الثقة، فصلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة. فإذا المسألة الأصولية تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. وأما إذا كانت المسألة تقع في طريق تنقيح صغر الحكم الشرعي ولا تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي الكلي، وإنما تقع في طريق تنقيح صغر الحكم الشرعي الكلي الثابت بدليله، فإنه عند ذلك لا تكون هذه النتيجة نتيجة استنباطية بل تكون نتيجة تطبيقية، يعبر عنها العلماء بأنها نتيجة تطبيقية. من باب المثال ما نحن فيه المقام الذي نحن فيه يا إخوان، الكبرى الكلية الحكم الشرعي المستفاد، الحكم الشرعي الكلي المستفاد من الأدلة هو وجوب الوفاء بالنذر، هذا هو الحكم الشرعي الكلي، يجب على المكلف أن يفي بنذره بإيجاد وتحقيق متعلق نذره. وبحث الصحيح والأعم بالنسبة لمسألة النذر لا يقع في طريق استنباط هذا الحكم الشرعي الكلي والذي هو وجوب الوفاء بالنذر من خلال الإتيان بالمنذور وتحقيق متعلق النذر خارجه. بحث الصحيح والأعم لا يقع في طريق استنباط هذا الحكم الشرعي الكلي، وإنما يحرز لنا مصداق هذه الكلية المستنبطة، الكلية القائلة يجب الوفاء بالناذر ويجب الإتيان بالمنذور وبمتعلق الناذر. بحث الصحيح والأعم يقول لنا بأن المنذور هو إعطاء الدرهم لمن صلى خصوص الصلاة الصحيحة أو إعطاء الدرهم لمن صلى ولو الصلاة فاسدة، فبحث الصحيح والأعم ينقح لنا صغرى للكبرى الكلية المبرهن عليها في الفقه وهي وجوب الوفاء بالنذر والإتيان بمتعلق النذر حتى تبرأ ذمة المكلف. ففي الحقيقة بحث الصحيح والأعم يحصل لنا انطباق الحكم المستنبط على مصداقه وليس واقعا في طريق استنباط الحكم الكلي، بل هو واقع في طريق تنقيح صغرى للحكم الكلي المستنبط. وأنتم عرفتم أن نتيجة المسألة الأصولية لابد أن تكون هي ماذا؟ الوقوع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، لا أن تكون محققة للموضوع الذي كان حكمه مستنبطا. ولذلك يا إخوان مسألة الناظر لا تصلح أن تكون ثمرة لا لمسألة الصحيح والأعم ولا لغيرها من المسائل الأصولية. لذلك قال الشيخ ماتن إلا أنه أي الناظر ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، يعني لا لهذه المسألة ولا لغيرها من المسائل الأصولية. لماذا؟ لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية عليكم السلام ورحمة الله، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية يعني الحكم الشرعي الكلي. وين عرفنا هذا؟ عرفنا هذا في أوائل الكتاب في الأمر الأول من الأمور التي ذكرها الماتن في مقدمة كتابه. هناك عرفنا أن المسألة الأصولية ثمرة المسألة الأصولية هي أن تقع نتيجة هذه المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، وهنا في مسألة الناظر لم تقع نتيجة مسألة الصحيح والأعم في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، بل وقعت نتيجة مسألة الصحيح والأعم في طريق تنقيح صغرى للحكم الشرعي الكلي المستنبط. وعليه لا تصلح مسألة الناظر لأن تكون ثمرة لماذا؟ لبحث الصحيح والأعام. فهم يعني هذا المطلب يحتاج إلى شيء من الدقة والتدبر حتى يتضح للطالب. على كل حال بهذا نكون قد أنهينا الكلام في ماذا؟ في ثمرة بحث الصحيح والأعام. ويصل بنا الكلام إلى ماذا؟ يصل بنا الكلام إلى استعراض أدلة كلا الطرفين، يعني استعراض أدلة الصحيح، استعراض أدلة العلماء الذين ذهبوا إلى وضع أسماء العبادات للصحيح، واستعراض أدلة الأعمي أي أدلة العلماء الذين ذهبوا إلى وضع ألفاظ العبادات للأعم. ولكن قبل أن نخوض في استعراض أدلة كلا الطرفين بقي أمر يتعلق بالثمرة، ثمرة النزاع، أود أن أشير إليه وأطرحه عليكم. وهذا الأمر هو أن بعض العلماء ذكروا، وهذا الإشكال الذي سنذكره إشكال مشهور على ماذا؟ على ثمرة النزاع في الصحيح والأعم. البعض قالوا هكذا، قالوا لا ثمرة للنزاع في الصحيح والأعم. لماذا؟ لأنه حتى لو كانت ألفاظ العبادات موضوعة للأعم فإنا نعلم أن الشارع لم يرد منها ولم يقصد منها إلا خصوصا صحيح، لأن الشارع لا يأمر بماذا؟ بالإتيان بالفاسد، بل لا يأمر إلا بالإتيان بما هو صحيح. فإذا حتى لو قلنا بأن لفظ الصلاة مثلا موضوع للأعم من الصحيحة والفاسدة، إذا قال المولى صلي نعلم ونقطع بأنه أراد من لفظ الصلاة هنا خصوص أو أقم الصلاة، أراد من لفظ الصلاة هنا خصوص الصلاة الصحيحة، وبناء على ذلك لا يجوز التمسك بإطلاق لفظ الصلاة لنفي جزئية أو شرطية ما يشك في جزئيته أو شرطيته، سواء بناء على الصحيح أو بناء على الأعم، لا يجوز التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه بناء على الصحيح خب واضح اللفظ موضوع للصحيح فيكون الخطاب مجملا، وبناء على الأعم لأن اللفظ وإن كان موضوعا للأعم إلا أننا نعلم أن الشارع أراد منه خصوصا صحيح، وإذا أراد الشارع خصوص الصحيح فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك لا يصح التمسك بالإطلاق، لأن اللفظ أريد منه خصوص الصحيح، وإذا شككنا في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به نشك في انطباق العنوان بما له من معنى مراد جدا على مورد الشك، لأن العنوان وإن كان موضوعا للأعم إلا أنه أريد منه جدا الصحيح، فالعنوان بما له من معنى مراد منه جدا لا نحرز انطباقه على مورد الشك، فيصير الخطاب أيضا مجملا على الأعم، ولا يجوز التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي جزئية أو شرطية ما يشك في جزئيته أو شرطيته للمأمور به. هذا الإشكال إشكال مشهور على ثمرة النزاع في الصحيح والأعم، ومفاد هذا الإشكال أنه لا ثمرة من النزاع في الصحيح والأعم، لأنه على كلا التقديرين لا يصح التمسك بالإطلاق. ونقطة ذلك أنه حتى لأن عدم جواز التمسك بالإطلاق على الصحيح واضح بالنسبة إليكم، أما على الأعم فنقطة ذلك أنه حتى حتى لو قلنا بوضع الألفاظ للأعم فإنه لم يرد منها جدا إلا الصحيح، لأن الشارع لا يأمر بالفاسد. فعند ذلك يستوي عدم جواز التمسك بالإطلاق سواء على الصحيح أو على الأعم. العلماء ذكروا أجوبة متعددة عن هذا الإشكال على كون بحث الصحيح والأعم بحثا ذا ثمرة، ذكروا أجوبة متعددة في مقام حل الإشكال، في مقام حل الإشكال. ولكن نحن نبدأ بجواب نقضي على هذا الإشكال، ونرجع الجواب الحلي عن هذا الإشكال إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، حتى نفسح المجال لكم أن تطالعوا وتقرأوا وتبحثوا حول جواب هذا الإشكال. لذلك نكتفي اليوم بذكر جواب نقضي عن هذا الإشكال. الإشكال صار واضحا بالنسبة إليه، جوابه النقضي هو هذا: أننا نقول لو سلمنا هذا الإشكال وقبلناه فإنه ينفي ثمرة البحث في الصحيح والأعام، فيما إذا وقعت ألفاظ العبادات متعلقا للأمر. إذا وقع لفظ العباد متعلقا للأمر صحيح، عند ذلك نقول المولى لا يأمر بالفاسد ولا يأمر إلا بما هو صحيح. فإذا قال المولى أقم الصلاة، حتى لو قلنا بوضع لفظ الصلاة للأعام، نعلم بأن المولى أراد أن الصلاة هنا الصلاة الصحيحة، فتنتفي ثمرة بحث الصحيح والأعام. يرحم الله. فإذا هذا الإشكال لو قبلناه فإنه يرد فيما لو وقعت ألفاظ العبادات كالصلاة مثلا متعلقا للأمر الشرعي، كأقم الصلاة مثلا، ولكن ألفاظ العبادات لم تقع دائما متعلقا للأمر الشرعي في الفقه، بل ثمة موارد وقع فيها لفظ العبادة موضوعا للحكم الشرعي لا متعلقا للحكم الشرعي. وأنتم تميزون بين الموضوع والمتعلق، الحكم الشرعي يدعو إلى تحقيق متعلقه على تقدير تحقق الموضوع، وليس في الحكم الشرعي أي دعوية أو محركية لتحقيق الموضوع. يعني مثلا إذا قال المولى أنفق على زوجتك، هنا متعلق الحكم ما هو؟ النفقة. الموضوع الزواج، أنفق على زوجتك لا يدعو إلى تحقيق الزواج خارجا، بل مفاده أنه إذا تحقق الزواج خارجا وجبت النفقة، أنفق أنفق. فالحكم الشرعي دائما يدعو إلى تحقيق متعلقه على تقدير تحقق الموضوع، ولا يدعو إلى تحقيق الموضوع. فحتى لو كان الموضوع مقدورا للمكلف كالزواج مثلا، الحكم الشرعي لا يدعو إلى تحقيق موضوعه، بل يدعو إلى تحقيق متعلقه على تقدير تحقق الموضوع. لفظ الصلاة لم يقع دائما متعلقا للحكم الشرعي في الفقه، بل ثمة موارد وقع فيها لفظ الصلاة موضوعا للحكم. مثال ذلك: لا يصلي الرجل وبحياله امرأة تصلي. هنا صلاة الرجل وقعت متعلقا للنهي، صلاة الرجل منهي عنها، أما صلاة المرأة بحياله هل هي متعلق للحكم أم أنها موضوع للحكم؟ صلاة المرأة بحياله موضوع للحكم. يعني إذا كان هناك امرأة تصلي بحيالك فصلاتك أيها الرجل منهي عنها. الآن هذا النهي عن صلاة الرجل حال وجود امرأة تصلي بحياله، هل هو إرشاد إلى فساد صلاته أم أنه نهي مولوي ولين كراهتين هذا نكله إلى الفقه، ما لا يهمنا ذلك. ما يهمنا أن حكم صلاة الرجل أيا كان، سواء كان هو البطلان أو هو الكراهة، موضوع هذا الحكم ما هو؟ صلاة المرأة بحياله، وجود امرأة تصلي بحياله إلى جانبه، وجود امرأة تصلي إلى جانبه. لذلك صلاة المرأة هنا موضوع للحكم. بما أنها موضوع للحكم لا نستطيع أن نقول أن المراد من صلاة المرأة هنا خصوص الصلاة الصحيحة. ليش؟ لأن صلاة المرأة موضوع للحكم هنا وليست متعلقا حتى نقول الشارع لا يأمر إلا بالصحيح، بل هي موضوع. لذلك تظهر ثمرة النزاع في الصحيح والأعم هنا في ماذا؟ أنه بناء على الصحيح نقول بطلان صلاة الرجل أو كراهة صلاة الرجل، طبعا الكراهة بمعنى قلة الثواب، لأنه في العبادة لا تتأتى الكراهية بمعنى المبغوضية. نقول بناء على الصحيح بطلان صلاة الرجل أو كراهة صلاته يختص بما إذا كانت المرأة تصلي صلاة. ليش؟ لأنها لو صلت صلاة فاسدة لا يصدق على ما أتت به أنه صلاة، وموضوع البطلان أو الكراهة عند الرجل هو صلاة المرأة. أما بناء على الأعم نقول تبطل صلاة الرجل أو تكره حتى لو كانت المرأة تصلي صلاة فاسدة. لماذا؟ لصدق اسم الصلاة على ما أتت به. فإذا هذا مورد في الفقه تظهر فيه ثمرة بحث الصحيح والأعم، ولا يتأتى عليه الإشكال الذي ذكرتموه من أنه حتى بناء على الوضع للأعم نعلم بأن المولى أراد خصوص الصحيح. نقول لكم حتى بناء على الوضع للأعم نعلم أن المولى أراد خصوص الصحيح فيما لو كان لفظ الصلاة واقعا متعلقا للأمر، واقعا كمتعلق للأمر. ولكن ثمة موارد في الفقه يكون لفظ الصلاة فيها موضوعا للأمر لا متعلقا له، فلا نفرض أن المولى أراد منه خصوص الصحيح، بل تظهر فيها ثمرة الصحيح والأعم. هذا جواب نقضي على الإشكال الذي ذكروه. وأما الجواب الحلي فنرجع الكلام فيه إلى الدرس السابق. طبعا أذكر جوابا واحدا وهو الجواب الذي نراه صحيحا على هذا الإشكال، وأنتم طالعوا وابحثوا، لأنه ذكرت أجوبة متعددة على هذا الإشكال، وبعضها قد يصح وبعضها قد لا يصح. والحمد لله رب العالمين. نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.